مرحبا بكم من جديد أصدقائي. لضيق الوقت سنتابع تأملاتنا فورا في الفصل الثاني من إنجيل يوحنا، وسنقرأ منه ابتداء من العدد 12.
وبعد هذا انحدر إلى كفر نحوم هو وأمه وإخوته وتلاميذه، وأقام هناك أياما ليست كثيرة، وكان فصح اليهود قريبا. فصعد يسوع إلى أورشليم، ووجد في الهيكل الذين كانوا يبيعون بقرا وغنما وحماما والصيارف جلوسا، فصنع صوتا من حبال وطرد الجميع من الهيكل، الغنم والبقرة، وكب دراهم الصيارف وقلب موائدهم، وقال لباعة الحمام: ارفعوا هذه من هنا، لا تجعلوا بيت أبي بيت تجارة. فتذكر تلاميذه أنه مكتوب: غيرة بيتك أكلتني. فأجاب اليهود وقالوا له: أية آية ترينا حتى تفعل هذا؟ أجاب يسوع وقال لهم: انقضوا هذا الهيكل وفي 3 أيام أقيمه. فقال اليهود: في 46 سنة بني هذا الهيكل، أفأنت في 3 أيام تقيمه؟ وأما هو فكان يقول عن هيكل جسده. فلما قام من الأموات تذكر تلاميذه أنه قال هذا، فآمنوا بالكتاب والكلام الذي قاله يسوع. ولما كان في أورشليم في عيد الفصح آمن كثيرون باسمه، إذ رأوا الآيات التي صنع، لكن يسوع لم يأت منهم على نفسه، لأنه كان يعرف الجميع. ولأنه لم يكن محتاجا أن يشهد أحد عن الإنسان، لأنه علم ما كان في الإنسان.
شكرا يا ميسون. لربما هذه هي المرة التي رفضته فيها بلدته، فنقل مركز خدمته إلى كفر نحوم. وكان فصح اليهود قريبا، فصعد يسوع إلى أورشليم. بدأ خدمته في قانا الجليل، ثم انتقل إلى كفر نحوم، والآن ها هو في أورشليم. لاحظ أن يوحنا يقول عن العيد إنه فصح اليهود وليس فصح الرب كما ورد في سفر الخروج، لأنه في زمن يسوع أصبح مجرد تقليد فارغ، والذي يتحدث عنه الفصح قد جاء أصلا، لأن فصحنا، يقول بولس أيضا، المسيح قد ذبح لأجلنا. صعد يسوع إلى أورشليم، وذلك ليس في بداية خدمته العلنية، بل في نهاية السنة الأولى منها، ونجده هناك يطهر الهيكل. وقد فعل ذلك مرتين، مرة في بداية خدمته العلنية، ومرة أخرى في ختامها. ووجد في الهيكل الذين كانوا يبيعون بقرا وغنما وحماما والصيارف جلوسا. كانوا يبيعون الحيوانات ويحولون العملات. لم يقبلوا أي عملة إلا تلك التي للهيكل، لهذا كانت لديهم أماكن للصرافة كانوا يربحون منها الكثير. كانوا يظنون أن هدفهم من ذلك تسهيل العبادة اليهودية والتيسير على الزائرين الذين لم يكن في مقدورهم أن يحضروا معهم ذبائحهم، وبهذا أتاحوا لهم استخدام العملات اللازمة وشراء الحيوانات للذبائح. ولكن إنما كانوا يرخصون من قيمة دينهم وطقوسهم، لأن الغاية الدفينة من وراء أعمالهم هذه هي الربح القبيح. بسبب هذا الأمر غضب الرب، فصنع صوتا من حبال وطرد الجميع من الهيكل. كان الرب هنا قاسيا بدون أي شك، والآية التي تذكرها تلاميذ المسيح هي 69: غيرة بيتك أكلتني. يوجد من هذا المزمور في العهد الجديد 17 اقتباسا، والمزامير الأخرى التي كثيرا ما تم الاقتباس منها هي 22، 89، 10 بعد الماء، 18 بعد الماء. ثم بعد ذلك جاء إليه اليهود يطلبون منه آية، فقال لهم: انقضوا هذا الهيكل وفي 3 أيام أقيمه. انقضوا بمعنى فكوا، وكان يقصد جسده البشري بالطبع. هناك اختلاف في اللغة اليونانية يضفي على المعنى المقصود قوة. عندما طهر يسوع الهيكل، فإن الكلمة اليونانية المستخدمة للهيكل هايرون، وهي تعني الهيكل ككل. أما الكلمة المستخدمة في حديث الرب عن نقض الهيكل وبنائه في 3 أيام فهي ناوس، وتعني القدس الداخلي من الهيكل، وهي تشير إلى الجسد كما ذكر بولس عن كون أجسادنا هياكل للروح القدس. كلمة أقيمه هنا تأتي بمعنى أوقظه، وقد استخدمها يوحنا في إنجيله 5 مرات، وهي تستخدم في الحديث عن قيامة المسيح وقيامة المؤمنين، ولكن تلاميذه لم يفهموا ذلك المعنى إلا بعد قيامته. فلما قام من الأموات تذكر تلاميذه أنه قال هذا، فآمنوا بالكتاب والكلام الذي قاله يسوع. نأتي الآن إلى شيء مثير جدا. في الواقع ينبغي علينا أن نقرأ من العدد 23 من الفصل الثاني ونستمر حتى الفصل 3 من إنجيل يوحنا لنتابع قصة نيقوديموس. وهذا تم خلال إقامة المسيح في أورشليم أثناء الفصح. ولما كان في أورشليم في عيد الفصح آمن كثيرون باسمه إذ رأوا الآيات التي صنع، ولكن للأسف كان إيمانهم مجردا بهار دون تغيير فعلي. إن مشاهدة العجائب لا تغير قلوب الناس ولا تجعلهم يطيعون الله، لكن يسوع لم يأتمنهم على نفسه لأنه كان يعرف الجميع، ولأنه لم يكن محتاجا أن يشهد أحد عن الإنسان لأنه علم ما كان في الإنسان. من الواضح هنا أن يسوع لم يثق بهم، بكلمات أخرى لم يكن إيمانهم من النوع الذي يخلص، وقد علم ذلك مسبقا. ماذا تعني حين تقول يا أخي بأنك تؤمن بالمسيح؟ هل تعني بأنك تؤمن بحقائق الإنجيل؟ المهم أنك تثق به كالمخلص الوحيد الذي يخلصك من خطاياك، وأنه أقيم من أجل تبريرك، وأنه موجود الآن في السماء يشفع بك، وهو رجاؤك الوحيد. الجموع اهتمت أن ترى عجائبه فقط، ولكن يسوع عرف أن إيمانهم لم يكن أصيلا، وسنرى أنه حالما يأتي إليه أحد رؤساء الدين اليهود ليلا سيجد فيه الإيمان الحقيقي بالمقارنة مع المشار إليهم سابقا الذين اقتنعوا عقليا واستمروا بعيدين عن الرب. وهذا يأتي بنا فورا إلى الفصل 3 من إنجيل يوحنا. تعال بنا نستمع إلى القراءة التالية ابتداء من العدد الأول.
كان إنسان من الفريسيين اسمه نيقوديموس رئيس لليهود. هذا جاء إلى يسوع ليلا وقال له: يا معلم، نعلم أنك قد أتيت من الله معلما، لأن ليس أحد يقدر أن يعمل هذه الآيات التي أنت تعمل إن لم يكن الله معه. أجاب يسوع وقال له: الحق الحق أقول لك، إن كان أحد لا يولد من فوق لا يقدر أن يرى ملكوت الله. قال له نيقوديموس: كيف يمكن الإنسان أن يولد وهو شيخ؟ ألعله يقدر أن يدخل بطن أمه ثانية ويولد؟ أجاب يسوع: الحق الحق أقول لك، إن كان أحد لا يولد من الماء والروح لا يقدر أن يدخل ملكوت الله. المولود من الجسد جسد هو، والمولود من الروح هو روح. لا تتعجب أني قلت لك ينبغي أن تولد من فوق. الريح تهب حيث تشاء وتسمع صوتها، لكنك لا تعلم من أين تأتي ولا إلى أين تذهب. هكذا كل من ولد من الروح. أجاب نيقوديموس وقال له: كيف يمكن أن يكون هذا؟ أجاب يسوع وقال له: أنت معلم إسرائيل ولست تعلم هذا؟ الحق الحق أقول لك، إننا إنما نتكلم بما نعلم ونشهد بما رأينا، ولستم تقبلون شهادتنا. إن كنت قلت لكم الأرضيات ولستم تؤمنون، فكيف تؤمنون إن قلت لكم السماويات؟ وليس أحد صعد إلى السماء إلا الذي نزل من السماء، ابن الإنسان الذي هو في السماء.
سأقرأ لك صديقي العددين الأخيرين من الفصل الثاني مع العدد الأول من الفصل الثالث. لكن يسوع لم يأتمنهم على نفسه لأنه كان يعرف الجميع، ولأنه لم يكن محتاجا أن يشهد أحد عن الإنسان لأنه علم ما كان في الإنسان. كان إنسان من الفريسيين اسمه نيقوديموس رئيس لليهود. ثلاثة أشياء نقرأها عن هذا الرجل. أولا، كان فريسيا، أي أنه ينتمي إلى أحسن جماعات اليهود الذين كانوا يؤمنون بوحي العهد القديم ومجيء المسيح والعجائب والقيامة، ولكنهم كانوا متعصبين أيضا. ثانيا، اسمه نيقوديموس. وثالثا، كان رئيسا لليهود. وهذه صورة للإنسان العصري، فهو أمام الناس يظهر بمظهر معين، ومع نفسه في السر يظهر بمظهر آخر. يمكنك أن ترى مدير الشركة له هيبته واحترامه، كلمته مسموعة وأوامره مطاعة، ولكن حينما يعود إلى المنزل فإنه يخلع هذا القناع ويصبح مجرد زوج وأب ينادى باسمه الأول فقط دون أي مظاهر أو ألقاب. هذا جاء إلى يسوع ليلا وقال له: يا معلم، نعلم أنك قد أتيت من الله معلما، لأن ليس أحد يقدر أن يعمل هذه الآيات التي أنت تعمل إن لم يكن الله معه. أتى نيقوديموس إلى يسوع بقناع وقال: نحن نعلم. من نحن؟ الفريسيون. أتى كفريسي لابسا قناع الفريسيين، ولكنه أتى بقلب صادق قائلا: نعلم أنك قد أتيت من الله معلما. شعر باحتياجه أن يقترب إلى المسيح. حصل في داخله أكثر من التأثر العقلي، فاشتهى أن يتقابل مع الرب يسوع. يعتقد أن نيقوديموس هذا جاء ليحدث يسوع عن ملكوت الله، إذ كان الفريسيون يعتقدون بضرورة تأسيس الملك والتخلص من النير الروماني، والدليل الذي يقدمه هو العجائب التي أجرها يسوع. وهذا شيء طبيعي، إذ لا أحد في تلك الأيام ولا في أيامنا هذه أنكر أو ينكر عجائب المسيح التي أجراها. قال له يسوع: الحق الحق أقول لك، إن كان أحد لا يولد من فوق لا يقدر أن يرى ملكوت الله. الدليل على أن نيقوديموس تحدث مع الرب عن الملكوت نأخذه من هذه الكلمات التي قالها يسوع: لن ترى الله ما لم تولد من فوق. لاحظ أن الرب وجه فكره إلى حاجته الحقيقية، أننا أموات روحيا ولا نقدر أن ندرك أمور الله. وهكذا يخلع هذا الرجل قناع الفريسيين ويتابع حديثه مع الرب. كيف يمكن الإنسان أن يولد وهو شيخ؟ ألعله يقدر أن يدخل بطن أمه ثانية ويولد؟ الولادة الثانية أو الولادة من فوق كلمتان تحملان نفس المعنى في اللغة اليونانية، ونيقوديموس لم يستطع أن يفكر إلا في الولادة الجسدية، أما الرب فقد كان يحكي طبعا عن الولادة الروحية. المشكلة أن نيقوديموس لم يمتلك الطاقة الروحية لفهم هذه الحقيقة العظمى. هذا هو معلم إسرائيل، رئيس لليهود، عضو في مجلس اليهود، ومع كل هذا فإنه يغلف اعتراضه أو سؤاله بغلاف من الجهل. هل سمعنا أن طفلا، ولا أقول شيخا، يدخل بطن أمه لكي يولد ثانية؟ أجاب يسوع: الحق الحق أقول لك، إن كان أحد لا يولد من الماء والروح لا يقدر أن يدخل ملكوت الله. ماذا تعني الولادة من الماء والروح؟ بالطبع لا توجد أي إشارة هنا إلى ماء المعمودية. كما رأينا في الفصل الثاني فإن الماء يشير إلى كلمة الله، وسنجد لاحقا في إنجيل تأملنا يسوع يصلي ويقول: قدسهم في حقك، كلامك هو حق. هناك قوة مطهرة مقدسة في كلمة الله. في الفصل الخامس عشر يقول الرب: أنتم الآن أنقياء لسبب الكلام الذي كلمتكم به. تشبه كلمة الله بالماء مرارا وتكرارا. نحن نؤمن أن الولادة من الماء والروح تعني أن الإنسان ينبغي أن يولد ثانية بالروح القدس عن طريق كلمة الله. لا يمكن لأحد أن يولد ثانية دون عمل الكلمة بالروح القدس. هناك ثلاثة اختبارات تجديد هائلة مدونة في سفر الأعمال، كل منها يشير إلى صورة معينة. هناك تجديد الخصي الحبشي وكرنيليوس الأممي وبولس اليهودي. هؤلاء الرجال الثلاثة يمثلون أبناء نوح الثلاثة، سام وحام ويافث. وفي كل حالة كانت كلمة الله قد استخدمها الروح القدس في تجديدهم. هذه هي طريقة الله، كلمة الله بروح الله وبواسطة رجل الله. بدون هذا لم يكن ممكنا لنيقوديموس أن يدخل ملكوت السماوات. المولود من الجسد جسد هو، والمولود من الروح هو روح. جسد هو أن يحمل طبيعة شهوانية ساقطة ذات ميول شريرة. الله لا نية له في تغيير الجسد أو الطبيعة القديمة التي فينا، وفي الواقع هذه الطبيعة لا تتغير، وهذه الطبيعة هي في حرب شعواء مع الله تدور رحاها باستمرار. يقول بولس: لأن اهتمام الجسد هو عداوة لله، إذ ليس هو خاضعا لناموس الله، لأنه أيضا لا يستطيع، فالذين هم في الجسد لا يستطيعون أن يرضوا الله. ليس لهذه الطبيعة برنامج عند الله لسحبها أو تحسينها، بل هي تذهب معنا إلى القبر. أما إذا شاء الرب وجاء قبل أن نموت، فإننا سنتغير إلى صورته في لحظة. هذه الطبيعة القديمة تحل مكانها طبيعة جديدة نأخذها بالولادة الروحية. المولود من الروح هو روح. هذه الطبيعة الجديدة مصدرها الله، وهي تميل إلى الله وتعمل ما يرضيه. الريح تهب حيث تشاء وتسمع صوتها، ولكنك لا تعلم من أين تأتي ولا إلى أين تذهب. هكذا كل من ولد من الروح. الريح وتيارات الهواء أمور لا تخضع لسيطرة الإنسان، ومع ذلك فيستطيع الإنسان أن يعرف متى تهب. هل تتحرك الريح من ذاتها؟ أليس الله هو الذي يحركها؟ هكذا كل من يولد من الروح. بالرغم من أن الصورة التي يعرضها أمامنا المسيح هنا غير واضحة، وأنا شخصيا لا أستطيع أن أوفيها حقها في التفسير، إلا أنها تصف الولادة الروحية. لا أستطيع أن أخبرك كيف يعمل روح الله بالتحديد، ولكني أستطيع أن أخبرك متى يتحرك ويعمل في قلوب شعبه. هذا ما يقوله الرب هنا، وبهذا يزيل عن وجه نيقوديموس قناعين، قناع الفريسي وقناع رئيس اليهود. ونيقوديموس يظل يتساءل كيف يمكن أن يكون هذا، وهو يسأل بكل إخلاص رغبة في معرفة الحق، لذلك أخذ الرب يعلمه.
وأنت مستمعي، هل تريد أن تتعلم؟ هل تريد أن تكتشف الحق، لاسيما حق الولادة الثانية الروحية؟ اقرأ الكتاب المقدس وسيكشف لك الرب كما كشف لنيقوديموس، وليبارك إلهنا حياتك على الدوام.